بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فهذه مجموعه من الاسئله وصلت الى الشيخ من الجزائر من طرف بعض الاخوات والمسلمات هناك في مدينه الولايه الفقيه. وان شاء الله تعالى سيرد عليها حبيب الشيخ مقبل بن هاد الواجهي مستحضرا من الادله ان شاء الله تعالى. طيب السؤال الاول سيقول السائله: هناك بعض الاحاديث توقعني او توقعني في الالتباس في التباس فكري، وهي حديث من نزع ثيابها او ثمارها في غير بيت زوجها. الحديث ما معنى هذا الحديث بالتفصيل؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فمعنى الحديث كما في سيد القدير شرح الجامع الصغير التحذير من التبرد من نزعت ثيابها، او اي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله من الستر او بهذا المعنى. هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت لأبي الملك بن أسامة: إن نساء عندكم يدخلن الحمام، أو قالت لمسرة، فثم ذكرت هذا الحديث. وهذا الحديث أعلم ابن زيد، ولكن رجع فإذا هي علة غير قادحة. والسبب في هذا أن ضرارة عبد الحميد رواه عن منصور عن سالم ابن أبي زاهد عن عائشة، وسالم لم يسمع من عائشة، فيكون الحديث منقطعا، ولكن قد وصله سفيان الثوري وشعبة عن منصور، وهما أرجح من جرير بن عبد الحميد. فمعنى التحذير من التبرد، وإلا فلو زارت نساء وكانت لابسة لثياب ثم أرادت أن تخفف من الثياب التي عليها لا بأس بذلك، الكثير إلا التحذير من التبرد.
الحديث الثاني يقول: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، أو وسع على خطيئتي أو خطيئة.
هذا الحديث رواه الترمذي من حديث عقبة بن عامر. الترمذي رواه من طريق يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن جحر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبدة بن عامر. والحديث يحيى بن أيوب والغاسقين مختلف بالاحتجاج به، والذي يظهر لي أنه لا يرتقي إلى الحجية. وشيخ عبيد الله بن جحر وشيخ شيخه علي بن يزيد الألهاني وشيخ شيخ شيخه القاسم بن عبد الرحمن ثلاثتهم متكلم فيه، حتى قال ابن حبان: ما اجتمع هؤلاء الثلاثة في سند حديث إلا كان مما عملت أيديهم. فالحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان حسن الترمذي فقد تساهل.
الحديث الثالث: خيركم في الاسلام خيركم في الجاهليه وشركم في الاسلام شركم في الجاهليه.
اما الحديث هذا فمتفق عليه من حديث ابي هريره وغيره، ولكن معناه ان الذي يسلم ويكون ماذا يكون كريما شجاعا في انتصار حميده، فاذا اسلم وتفقه في الدين انه يكون من خيار المسلمين، لان تمام الحديث خياركم، او لفظ الحديث خياركم في الاسلام خياركم في الجاهليه اذا فقهوا، فاذا تفقه صار احسن من غيره ممن
خياركم في الجاهليه. انا كلمت الحديث
طيب
خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقهوا، فمعنى ان الشخص اذا تفقه صار من خيار المسلمين، تبقى في الشجاعة على ما هي عليه، الاسلام يحث عليها، يبقى عليه في طيب العصر ايضا كذلك، ثم بعدها الكرم الى غير ذلك من الخصال الحميدة.
الحديث الرابع يقول: ان للصائم الشاكر من الاجر ما للصائم الصابر. وتقول السائلة: فهل يستويان عند الله؟ وباب الريان لا يدخله الا الصائمون، فما بال الطاعم الشاكر؟ هل يدخله ايضا؟ نرجو التوضيح.
لا لا يلزم، والحديث هو صالح للحجية، رواه ابن ماجه وغيره.
طيب
الذي هو ماذا يا اخواننا؟ لكن لا يلزم منه ان يكون المشبه كالمشبه به، فلا يدخل من باب الريان، وانما فيه الحث على شكر الله عز وجل.
تقول او الحديث يقول: اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها، الى اخر الحديث، الى قوله: دخلت من اي ابواب الجنه شاءت وان لم تجد على ذلك، والمرأة التي تتطوع بصيام النهار وقيام الليل وأعمال أو الأعمال الصالحة، فهل لها نفس درجة المرأة التي لا تزيد على تلك الأمور؟
لا، ليس معناه أنهما سواء، ولو أنها صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها ثم بعد ذلك ارتكبت بعض الكبائر، لو فيه وحفظت فرجها، ارتكبت بعض الكبائر فإنها يكون حالها كحال أصحاب الكبائر، ولابد أن ناخذ الإسلام من جميع جوانبه، كما يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فلا بد من هذا، والله المستعان.
طيب الحديث الآخر يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، فإذا كانت هناك وليمة عرس أو عقيقة ويدعو أهلها بعض الفساق، وذلك لدعوتهم إلى طاعة الله، فما وجه يعني التوفيق ما بين هذا الحديث؟
الحديث لا يصح، والأعمال بالنيات. إذا دعا الشخص رجلا من اجل ان يتعلقه الى الخير فلا باس بذلك، وانما الاعمال بالنيات. ولا يحضرني الان ما به من عله، اتيكم احد يستحضر ما به من عله يا اخواننا؟ خيرا ان شاء الله اقرا.
طيب الحديث الذي بعده يقول: لا توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبسبس الله له من حين من حين يخرج من بيته، كما يتبشرت أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. فهل هذا للمرأة أيضا؟
الأصل هو أمر التشريع، فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهو يشمل الرجل والمرأة، لكن المرأة أفضل صلاتها في بيتها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. الحديث صحيح، وقد أعل بعلة غير قادحة اختلف في وصله وإرساله، والراجح هو الوصل والحمد لله، وقد ذكرته في الصحيح المسند إلا ليس في الصحيحين.
تقول السائلة: هناك أحاديث كثيرة كلها تتحدث عن المسلم والمؤمن دون ذكر اسم المرأة، فهل هذا يدل على أن المرأة غير مراد بذلك، بحيث هناك أحاديث وآيات تفصل أحكام النساء وتبينها؟
نعم، الأصل هو عموم التشريع، كما يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالأصل هو عموم التشريع، ولا يخص الرجال إلا ما ثبت الدليل الخاص بخصوصهم، أو يخص النساء إلا ما ثبت الدليل الخاص بخصوصهم. وقد جاء النسوة، وذكرنا لرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرجال يجاهدون، وأن الله سبحانه وتعالى يذكر الرجال ولا يذكر النساء، فنزلت هذه الآية التي سمعتمها: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ونزل أيضا قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى آخر الآية. فالأصل هو عموم التشريع إلا ما ورد الخصوص.
تقول: قضية الزهد، وقد اطلعت على حياة بعض الصحابة وزهدهم في الدنيا، فهل من الصدق والتقى أن لا آكل كثيرا ولا آكل اللحم وألبس ثوبين فقط، أحدهما للصيف والآخر للشتاء، وخاصة في هذا الوقت الذي كثرت فيه الأمراض، وأنا أطلب العلم الشرعي، فأصبحت أتساءل عن أوسط الأمور وأعدلها دون تشدد وتكلف ودون تساهل وإسراف، فنتمنى التوضيح، وخاصة المرأة المتزوجة كيف تتزين لزوجها إذن إذا كان بمفهومها الزهد هذا؟
الأمر سهل في هذا، من استطاع أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالصحابة فهو أفضل. وقد أسعد المسلمين، أسعدتهم بطونهم وظهورهم أو ملابسهم، فالاقتصاد يؤثر على الشخص يبتاه وماذا، وأيضا يزيل عنه كثيرا من الهموم التي ربما تتدفق عليه بسبب ما يفكر فيه من تحصيل ملابس وتحصيل مطعم ومشرب إلى غير ذلك. فالأمر والزهد مرغب فيه، لكن لا على سبيل التحريم. قل الله سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. ويقول سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإن استطاع الشخص أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أفضل، وإن لم يستطع فلا حرج في هذا. وثم بعد ذلك أن الأمر الوسط، فإنه لا بد أن ينظر لحالة أهل البلد، لحالة أهل البلد الذي يكون الشخص متوسطا في هذا. ومن استطاع أن يبتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالصحابة فهو أفضل. ويمكن أن يذهب الشخص ويعطيه الله سبحانه وتعالى جمالا ويعطيه الله سبحانه وتعالى محبة في قلوب الآخرين، كما قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالحاصل أنه ينبغي لنا أن لا نحرم شيئا أحله الله، وأننا أيضا لا نضيع أوقاتنا في تحصيل الملابس الفاخرة والمطاعم الفاخرة، والله المستعان. وعلى كل فينبغي لنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحيث لا نشوه بأنفسنا. أقصد من هذا أننا محتاجون إلى أن نبدأ بتعليم الناس حتى يفهم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فربما يتقززون من الشخص فلا يقبلون منه. وقد رأى الخوارج كما في سنن أبي داود، رأى الخوارج على ابن عباس حلة نظيفة فاخرة فقالوا ما هذا يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس لقد كسانيها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، اي بهذا المعنى.
طيب السؤال الذي بعده يقول: ما حكم الشرع فيما يدافعون عن كفار النصارى الذين راوا منهم اعمالا صالحه واخلاقا عاليه ويقولون كيف تحكمون عليهم بدخول النار والله وحده يعلم وربما يغفر لهم؟
الذي يدافع عنهم إما أن يكون جاهلا فهو آثم معذور بجهله، آثم إثما الله أعلم بمقداره على جهله وعلى عدم تعلمه وعلى عدم سؤال أهل العلم. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والذي يدافع عنهم يرى أنهم محقون فهو يعتبر كافرا. لماذا؟ لأن الله أخبر أنهم في النار. وأيضا لا ينبغي أن نغتر بهم، يقول الله: بل ينبغي أن يكونوا في نفوسنا وإن كانوا من المخترعين وإن كانوا من الفلاتنة إلى غير ذلك، يكونون في أنفسنا كالأنعام بل شر من الأنعام. يقول الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فهؤلاء يعتبرون شر البرية الذين يعني سواء كانوا يهودا أم كانوا نصارى، سواء كانوا من ذوي الشهادات العالية أو من ذوي الأجسام الناعمة، فهم يعتبرون شرا من الدواب. وقد حكم الله بكفرهم وحكم عليهم بالضلال. فنحن نؤمن بالله ونؤمن بماذا؟ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض الناس ربما يرى سوء معاملة المسلمين ويغتر بحسن معاملة النصارى وهو لا يدري أن النصارى يحسنون المعاملة لأمور دنيوية من أجل أن يرغب الناس في معاملتهم. وإلا فالإسلام هو دين ماذا؟ دين المعاملة الحسنة، والله المستعان. حتى على الأمانة وحتى على الصدق، ونهى عن الكذب ونهى عن السرقة إلى غير ذلك من الخصال الحميدة التي دعا إليها والخصال الذميمة التي نفر ونهى عنها.
ما حكم الشرع لمن يجرح في الملتزمين بالدين الإسلامي بقولهم إنهم يهتمون بتفاسك الأمور ويتركون الأمور الأساسية؟
الأمر أن هؤلاء الذين يقولون هذا إما أن يكونوا جاهلين فهم ماذا آثمون بحسب يعني لأنهم لم يسألوا على العلم اسما الله على مقداره، وإما أن يكونوا غير جاهلين فيكون قد طمست بصيرتهم، وإلا فإن الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمر، ويقول سبحانه وتعالى فاستقيموا إليه، ويقول سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ان مثل ما تحتضرون من الذنوب كمثل قوم اجتمعوا فاتوا بحطب، اتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، فابرموا النار واصلحوا طعامهم او بهذا المعنى، فذلكم مثل ما تحتضرون من الذنوب. فلا ينبغي لأحد أن يحتضر شيئا من الذنوب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في جامع الترمذي إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نقطة سوداء، فإن تاب قبل وإن عاد أو لم يتب وعاد نكتت نكتة أخرى حتى يغشاه الران. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض من الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباية كالكوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نعم إنهم يعيبون علينا وعلى إخواننا وعليكن أيضا، يعيبون علينا إعفاء اللحية، ويعيبون علينا لماذا لا نتصور، ويعيبون علينا لماذا يكون الثوب والقميص إلى نصف الساق، ويعيبون علينا لماذا لا نرتكب بعض المحرمات في سبيل الدعوة، وأنتن يعيبون عليكن الحجاب والتمسك بالدين. فلكن ما ترى أولئك العيبون المغفلون أن النصر من عند الله عز وجل، وهم ماذا حققوا للإسلام بسبب تفرنجهم، ماذا حققوا للإسلام بسبب تفرنجهم؟ فرب العز يقول في كتاب الله في كتابه الكريم مبينا أن النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، ويقول سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويقول سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في الصحيح من حديث سعد بن ابي وقاص وخارج الصحيح من حديث ابي الدرداء انما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فالنصر وقبول الدعوة من الله عز وجل. لقد اصبح اولئك عارا على الدعوة, اصبحوا عارا على الدعوة. يقول احدهم وهو حالب اللحية, ايها المسلمون تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم, وهو اول مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يقوم احدهم وثوبه يسحب الارض ويامر الناس بماذا؟ بالبعد عنها, او يامر الناس بالتمسك بالكتاب والسنه. ويقوم احدهم يا اخواننا وهو متشبه لابس البنطلون ومتشبه باعداء الاسلام, وكتاب سنه كتاب سنه. اين انت يا مسكين من الكتاب والسنه؟ اين انت من الكتاب والسنه؟ لا, لا ينبغي ان نغتر وينبغي ان نقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وفي سبيل الدعوه لا نرتكب محرما في سبيل الدعوه, ولا نرتكب بدعه في سبيل الدعوه, ولا نترك واجبا من اجل الدعوه, لان الدعوه دعوه الله, وهو اغير على دين الله منا, والله المستعان.
تقول السائله هل الغسل يوم الجمعه سواء صلت في المسجد او في البيت بالنسبة للمرأة واجب؟
الذي يظهر انه واجب لانه جاء بالصحيح غسل الجمعة واجب على كل محتلم, وجاء حق على المسلمين ان يغتسلوا في كل اسبوع او بهذا المعنى.
السؤال الثاني هل يجوز رفع النقاب امام ابن العم وزوجته واهله معه؟
لا يجوز, لانه يجوز لها ان تتزوج به, فلا يجوز ان ترفع النقاب الا على من تحرم عليه على التعبيد. ولم تسأل السائلة عن ادلة الحجاب وعن الحجاب, الحمد لله اذا سئل عنها امينة ان شاء الله. تفضل.
هل يشرع سجود السهو في صلاة النافلة؟
نعم يشرع, اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين. فالصحيح من اقوال العلماء, والا فالمسألة في خلاف كما في المحلى, الصحيح من اقوال اهل العلم انه يشرع في الفريضة وفي النافلة.
هل يشرع التطور بركعة واحدة؟
هذا في الوتر, يجوز له ان يوتر بركعه واحده, واما ما عدا الوتر فاقل ما يتطوع به ركعتان, كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حديث عبد الله بن عمر وغيره, صلاه الليل مثنى مثنى.
هل يجوز الاخذ من الشعر سواء لمرض او لزينه, والاخذ من ثانيين مقدمه الراس؟
بسم الله, والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه مجموعه من الاسئله اتيت الى الشيخ من الجزائر من طرف بعض الاخوات والمسلمات هناك في مدينه الاولاد الخطيب. وان شاء الله تعالى عليها حبيب الشيخ مقبل بن هادي الواجهي مستحيا من الأدلة إن شاء الله تعالى. طيب السؤال الأول ستقول السائلة هناك بعض الأحاديث توقعني أو توقعني في الالتباس بالالتباس فيكم, وهي حديث من نزع ثيابها أو ثمارها في غير بيت زوجها. الحديث ما معنى هذا الحديث بالتفصيل؟ بالتفصيل.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمعنى الحديث كما في سيد القدير شرح الجامع الصغير التحذير من التبرد. من نزعت ثيابها، أو أي من امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله من الستر، أو بهذا المعنى. هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت لأبي الملك بن أسامة: إن نساء عندكم يدخلن الحمام، أو قالت لنسوة، ثم ذكرت هذا الحديث. وهذا الحديث أعلى ابن زيد، ولكن رجع فإذا هي علة غير صادقة. والسبب في هذا أن براءة عبد الحميد رواه عن منصور عن سالم ابن أبي زعد عن عائشة، وسالم لم يسمع من عائشة، فيكون الحديث منقطعا، ولكن قد وصله سفيان الثوري وشعبة عن منصور، وهما أرجح من جرير بن عبد الحميد. فمعنى التحذير من التبرد، والا فلو زارت نساء وكانت لابسة لثياب ثم ارادت ان تخفف من الثياب التي عليها، لا باس بذلك. ليس فيه الا التحذير من التبرد.
الحديث الثاني يقول: امسك عليك لسانك وليسعك بيتك، او هدت على خطيئتي او خطيئة.
هذا الحديث رواه الترمذي من حديث عقبة بن عامر. الترمذي رواه من طريق يحيى بن ايوب عن عبيد الله بن جحر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن عقبة بن عامر. والحديث يحيى بن ايوب والغاسقي مقترب بالاحتجاج به، والذي يظهر لي انه لا يرتقي الى الحجيه. وشيخه عبيد الله بن زحر وشيخ شيخه علي بن يزيد العلاني وشيخ شيخ شيخه القاسم بن عبد الرحمن ثلاثتهم متكلم فيه، حتى قال ابن حبان: ما اجتمع هؤلاء الثلاثة في سند حديث إلا كان مما عملت أيديهم. فالحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن حسن الترمذي فقد تساهل.
الحديث الثالث: خيركم في الإسلام خيركم في الجاهلية، وشركم في الإسلام شركم في الجاهلية.
أما الحديث هذا فمتفق عليه من حديث أبي هريرة وغيره، ولكن معناه أن الذي يسلم ويكون ماذا يكون كريما شجاعا في فصال حميدة، فإذا أسلم وتفقه في الدين أنه يكون من خيار المسلمين، لأن تمام الحديث خياركم، أو أعرف بالحديث خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا، فإذا تفقه صار أحسن من غيره ممن
خياركم في الجاهلية. أنا كلمت الحديث
نعم.
طيب خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فمعنى أن الشخص إذا تفقه صار من خيار المسلمين، تبقى في شجاعة على ما هي عليه، الإسلام يحث عليها، يبقى عليه في طيب الأصل أيضا كذلك، ثم بعدها الكرم إلى غير ذلك من الخصال الحميدة.
الحديث الرابع يقول: إن للصائم الشاكر من الأجر ما للصائم الصابر. وتقول السائلة: وهل يستويان عند الله؟ وباب الريان لا يدخله إلا الصائمون، فما بال الصائم الشاكر؟ هل يدخله أيضا؟ مرد التوضيح.
لا لا يلزم، والحديث هو صالح للحجية، رواه ابن ماجه وغيره.
طيب
الذي هو ماذا يا اخواننا؟ لكن لا يلزم منه ان يكون المشبه كالمشبه به، فلا يدخل من باب الريان، وانما فيه الحث على شكر الله عز وجل.
تقول او الحديث يقول: اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، الى اخر الحديث الى قوله: دخلت من اي ابواب الجنة شاءت وان لم تجد على ذلك، والمرأة التي تتطوع بصيام النهار وقيام الليل والاعمال الصالحة، فهل لها نفس درجة المرأة التي لا تزيد على تلك الامور؟
لا، ليس معناه انه ما سوى، ولو انها صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها ثم بعد ذلك ارتكبت بعض الكبائر، لو فيه وحفظت فرجها ارتكبت بعض الكبائر، فإنها يكون حالها كحال أصحاب الكبائر، ولابد أن نأخذ الإسلام من جميع جوانبه، كما يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فلا بد من هذا، والله المستعان.
طيب الحديث الآخر يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، فإذا كانت هناك وليمة عرس أو عقيقة ويدعو أهلها بعض الفساق، وذلك لدعوتهم إلى طاعة الله، فما وجه يعني التوفيق ما بين هذا الحديث؟
الحديث لا يصح، والأعمال بالنيات. إذا دعا الشخص رجلا من أجل أن يتعلقه إلى الخير فلا بأس بذلك، وإنما الأعمال بالنيات. ولا يحضرني الآن ما به من علة، أتيكم أحد يستحضر ما به من علة يا أخواننا؟ خيرا إن شاء الله أقرأ.
طيب الحديث الذي بعده يقول: لا توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبسبس الله له من حين يخرج من بيته، كما يتبسبس أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم، فهل هذا للمرأة أيضا؟
الأصل هو عموم التشريع، فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهو يشمل الرجل والمرأة، لكن المرأة أفضل صلاتها في بيتها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. الحديث صحيح، وقد أعل بعلة غير قادحة اختلف في وصله وإرساله، والراجع هو الوصل، والحمد لله. وقد ذكرته في الصحيح المسند إنا ليس في الصحيحين.
تقول السائلة: هناك أحاديث كثيرة كلها تتحدث عن المسلم والمؤمن دون ذكر اسم المرأة، فهل هذا يدل على أن المرأة غير مراد بذلك، بحيث هناك أحاديث وآيات تفصل أحكام النساء وتبينها.
نعم، الأصل هو عموم التشريع، كما يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالأصل هو عموم التشريع، ولا يخص الرجال إلا ما ثبت الدليل الخاص بخصوصهم، أو يخص النساء إلا ما ثبت الدليل الخاص بخصوصهم. وقد جاء النسوة وذكرنا لرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الرجال يجاهدون، وان الله سبحانه وتعالى يذكر الرجال ولا يذكر النساء، فنزلت هذه الآية التي سمعتموها: فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. ونزل أيضا قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى آخر الآية. فالأصل هو عموم التشريع إلا ما ورد الخصوص.
تقول: قضية الزهد، وقد اطلعت على حياة بعض الصحابة وزهدهم في الدنيا، فهل من الصدق والتقى أن لا آكل كثيرا ولا آكل اللحم وألبس ثوبين فقط، أحدهما للصيف والآخر للشتاء، وخاصة في هذا الوقت الذي كثرت فيه الأمراض، وأنا أطلب العلم الشرعي، فأصبحت أتساءل عن أوسط الأمور وأعدلها دون تشدد وتكلف ودون تساهل وإسراف، فنتمنى التوضيح، وخاصة المرأة المتزوجة كيف تتزين لزوجها إذن إذا كان بمفهومها الزهد هذا.
الأمر سهل في هذا، من استطاع ان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبالصحابه فهو افضل. وقد اسعد المسلمين، اسعدتهم بطونهم وظهورهم او ملابسهم، فالاقتصاد يؤثر على الشخص يبتاه وماذا، وايضا يزيل عنه كثيرا من الهموم التي ربما تتدفق عليه بسبب ما يفكر فيه من تحصيل ملابس وتحصيل مطعم ومشرب الى غير ذلك. فالامر والزهد مرغب فيه، لكن لا على سبيل التحريم. قول الله سبحانه وتعالى: قل من حرم دينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. ويقول سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإن استطاع الشخص أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو أفضل، وإن لم يستطع فلا حرج في هذا. وثم بعد ذلك أن الأمر الوسط، فإنه لا بد أن ينظر لحالة أهل البلد، لحالة أهل البلد الذي يكون الشخص متوسطا في هذا. ومن استطاع أن يبتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبالصحابة فهو أفضل. ويمكن أن يجهد الشخص ويعطيه الله سبحانه وتعالى جمالا، ويعطيه الله سبحانه وتعالى محبة في قلوب الآخرين، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالحاصل أنه ينبغي لنا أن لا أن نحرم شيئا أحله الله، وأننا أيضا لا نضيع أوقاتنا في تحصيل الملابس الفاخرة والمطاعم الفاخرة، والله المستعان. وعلى كل، فينبغي لنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بحيث لا نشوه بأنفسنا. أقصد من هذا أننا محتاجون إلى أن نبدأ بتعليم الناس حتى يفهم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فربما يتقززون من الشخص فلا يقبلون منه. وقد رأى الخوارج كما في سنن أبي داود، رأى الخوارج على ابن عباس حلة نظيفة فاخرة، فقالوا ما هذا يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس لقد كسانيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بهذا المعنى.
طيب السؤال الذي بعده يقول: ما حكم الشرع في من يدافعون عن كفار النصارى الذين رأوا منهم أعمالا صالحة وأخلاقا عالية ويقولون كيف تحكمون عليهم بدخول النار والله وحده يعلم وربما يغفر لهم؟
الذي يدافع عنهم إما أن يكون جاهلا فهو آثم معذور بجهله، آثم إثما الله أعلم بمقداره على جهله وعلى عدم تعلمه وعلى عدم سؤاله أهل العلم، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والذي يدافع عنهم يرى أنهم محقون فهو يعتبر كافرا، يعتبر كافرا. لماذا؟ لأن الله أخبر أنهم في النار، وأيضا لا ينبغي أن نغتر بهم. يقول الله: بل ينبغي أن يكونوا في نفوسنا وإن كانوا من المخترعين وإن كانوا من الفلاتنة إلى غير ذلك، يكونون في أنفسنا كالأنعام بل شر من الأنعام. يقول الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فهؤلاء يعتبرون شر البرية، الذين يعني سواء كانوا يهودا أم كانوا نصارى، سواء كانوا من ذوي الشهادات العالية أو من ذوي الأجسام الناعمة، فهم يعتبرون شرا من الدواب. وقد حكم الله بكفرهم وحكم عليهم بالضلال، فنحن نؤمن بالله ونؤمن بماذا؟ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض الناس ربما يرى سوء معاملة المسلمين ويغتر بحسن معاملة النصارى، وهو لا يدري أن النصارى يحسنون المعاملة لأمور دنيوية من أجل أن يرغب الناس في معاملتهم. وإلا فالإسلام هو دين ماذا؟ دين المعاملة الحسنة. والله المستعان، حتى على الأمانة وحتى على الصدق، ونهى عن الكذب ونهى عن السرقة إلى غير ذلك من الخصال الحميدة التي دعا إليها والخصال الذميمة التي نفر ونهى عنها.
ما حكم الشرع لمن يجرح في الملتزمين بالدين الإسلامي بقولهم إنهم يهتمون بتفاسك الأمور ويتركون الأمور الأساسية؟
الأمر أن هؤلاء الذين يقولون هذا إما أن يكونوا جاهلين، فهم ماذا آثمون بحسب يعني لأنهم لم يسألوا أهل العلم إثما الله أعلم بمقداره، وإما أن يكونوا غير جاهلين فيكون قد طمست بصيرتهم. وإلا فإن الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمر، ويقول سبحانه وتعالى: فاستقموا إليه. ويقول سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ان مثل ما تحتضرون من الذنوب كمثل قوم اجتمعوا فاتوا بحطب، اتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، فاضرموا النار واصلحوا طعامهم، او بهذا المعنى: فذلكم مثل ما تحتضرون من الذنوب. فلا ينبغي لاحد ان يحتضر شيئا من الذنوب. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في جامع الترمذي: ان العبد اذا اذنب نكتت في قلبه نقطة سوداء، فان تاب قبل، وان عاد او لم يتب عاد نكتت نقطة اخرى حتى يغشاه الران. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وروى الامام مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فايما قلب اشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض من الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباتا كالكوز مدخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نعم، انهم يعيبون علينا وعلى اخواننا وعليكن ايضا، يعيبون علينا اعفاء اللحية، ويعيبون علينا لماذا لا نتصور، ويعيبون علينا لماذا يكون الثوب والقميص الى نصف الساق، ويعيبون علينا لماذا لا نرتكب بعض المحرمات في سبيل الدعوة، وأنتن يعيبون عليكن الحجاب والتمسك بالدين. فلكن ما درى أولئك العيبون المغفلون أن النصر من عند الله عز وجل، وهم ماذا حققوا للإسلام بسبب تفرنجهم، ماذا حققوا للإسلام بسبب تفرنجهم؟ فرب العزة يقول في كتابه الكريم مبينا أن النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، ويقول سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في الصحيح من حديث سعد بن ابي وقاص، وخارج الصحيح من حديث ابي الدرداء: انما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فالنصر وقبول الدعوة من الله عز وجل. لقد أصبح أولئك عارا على الدعوة، أصبحوا عارا على الدعوة، يقوم أحدهم وهو حالب اللحية: أيها المسلمون تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهو أول مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، يقوم أحدهم وثوبه يسحب الأرض ويأمر الناس بماذا؟ البعد عنها، ويأمر الناس بالتمسك بالكتاب والسنة، ويقوم أحدهم يا إخواننا وهو متشبه لابس البنطلون ومتشبه بأعداء الإسلام وكتاب سنة كتاب سنة. أين أنت يا مسكين من الكتاب والسنة؟ أين أنت من الكتاب والسنة؟ لا لا ينبغي أن نغتر وينبغي أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي سبيل الدعوة لا نرتكب محرما في سبيل الدعوة ولا نرتكب بدعة في سبيل الدعوة ولا نترك واجبا من أجل الدعوة، لأن الدعوة دعوة الله وهو أظهر على دين الله منا، والله المستعان.
تقول السائلة: هل الغسل يوم الجمعة سواء صلت في المسجد أو في البيت بالنسبة للمرأة واجب؟
الذي يظهر أنه واجب لأنه جاء بالصحيح غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وجاء حق على المسلمين أن يغتسلوا في كل أسبوع أو بهذا المعنى.
السؤال الثاني: هل يجوز رفع النقاب أمام ابن العم وزوجته وأهله معه؟
لا يجوز، لأنه يجوز لها أن تتزوج به، فلا يجوز أن ترفع النقاب إلا على من تحرم عليه على التعديل. ولم تسأل السائلة عن أدلة الحجاب وعن الحجاب، الحمد لله إذا سئل عنها أمينة إن شاء الله. تفضل.
هل يشرع سجود السهو في صلاة النافلة؟
نعم يشرع، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين، فالصحيح من أقوال العلماء، وإلا فالمسألة فيها خلاف كما في المحلى. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يشرع في الفريضة وفي النافلة.
هل يشرع التطور بركعة واحدة؟
هذا في الوتر، يجوز له أن يوتر بركعة واحدة، وأما ما عدا الوتر فأقل ما يتطوع به ركعتان، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث عبد الله بن عمر وغيره: صلاة الليل مثنى مثنى.
هل يجوز الأخذ من الشعر سواء لمرض أو لزينة، والأخذ من ثانيين مقدمة الرأس